أهل العلم. فلو قال القائل هذا وقف على ذريتي لم يدخل أولاد البنات في هذا الوقف، لأن أولاد البنات ليسوا من الذرية، فهم كالأولاد والبنين، لا يدخل فيهم أولاد البنات ولا بنو أولاد ولا بنو أولاد البنات. فإن قال قائل هذا القول ينتقض عيسى بن مريم، فإن الله تعالى جعله من ذرية إبراهيم وهو ليس وهو ابن بنت، موافقون؟ هو ابن بنت ولا غير؟ وهو ابن بنت. فيقال في الجواب عن ذلك أنه لا أب له، فأمه أبوه، أمه أبوه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن ولد الزنا أمه ترثه بالفرض والتعصيب، لأنها أم أب، إذ لا أب له شرعا. نعم. طيب إذن ذرية يعني أولادا أو أولاد أبناء، لا أولاد بنات. وقوله ضعافا يعني لا يستطيعون أن يتكسبوا لعدم رشدهم ولصغر سنهم. فكل واحد من الناس إذا حضرته الوفاة وله أولاد صغار سوف يخاف عليهم ويفكر ويقدر من يتولاهم بعده. ولكن المؤمن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال له ألا توصي لولدك؟ قال لا، إن كان ولدي صالحا فالله يتولى الصالحين، كما قال تعالى إن ولي الله الذي ينزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإن كانت الأخرى فلن أعينه على فساده. شو الحكمة؟ جواب سديد. فأقول إن الضعيف من الأولاد هو الصغير أو المجنون أو السفيه الذي ليس لديه رشد ولا يستطيع التصرف لنفسه. وقول خافوا عليهم من أي شيء؟ من الضياع وأكل أموالهم. فليتقوا الله، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل في التقوى. وهذا إذا أطلقت التقوى وأفردت، أما إذا قيدت فإنها بحسب ما قيدت به، مثل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وكذلك إذا قرنت بالبر صار معناها اجتناب المعاصي، صار معناها اجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي. ومعنى البر ها فعل الطاعات في الأوامر. أما إذا أطلقت فهي تشمل هذا وهذا. فليتقوا الله ليتخذوا وقاية منه من عذابه، وليقولوا قولا سديدا. وليقولوا قولا سديدا. ما هو السديد؟ القول السديد ما سد موضعه، أي ما كان موافق صوابا موافقا للحكمة. انتبه، القول السديد ما سد موضعه بأن يكون ايش؟ صوابا موافقا للحكمة. وليس كل قول لين يعتبر سديدا، ولا كل قول قاس يعتبر سديدا. قد يكون السداد بالشدة شدة القول، وقد يكون السداد بلين القول. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يشتد أحيانا بقوله وكيف يلين أحيانا بقوله. وقوله عليه الصلاة والسلام كله سداد وكله سديد بلا شك. فليس السديد أن تلين في القول ولا أن تشتد به، ولكن أن يكون قولك صوابا مطابقا للحكمة، والحكمة تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص وباختلاف ما موضوع الكلام. لو أن رجلا أراد أن يخطب في قوم أسرفوا على أنفسهم ووقعوا في المحارم، فما هو السداد في خطبته؟ أن تكون الخطبة قوية وبانفعال وبزجر شديد، وكأنه منذر قوم يقول، منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وإذا كان يخطب مع قوم لا ليس بهذه المثابة ولا يرون الشدة في القول بل ربما ينفرهم، فإنه في هذه الحال يلين لهم القول. فالقول السديد ما سد محله بأن كان صوابا إيش موافقا للحكمة. هل ورد ذكر القول السديد في غير الآية هذه؟ يحيى. نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هنا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما هي النتيجة لتقوى الله والقول السديد؟ النتيجة قال الله تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نتيجة من أحب ما يكون من النتائج، يصلح لكم أعمالكم الدينية والدنيوية ويغفر لكم ذنوبكم أي ما أذنبتموه. فعلينا أن نأخذ بهذه التوجيهات الإلهية والأوامر فنتقي الله ونقول قولا سديدا. نعم لا، هذا غلط، ما هو صحيح. لأن من شروط الجمع، من شروط النص العلم بالتاريخ، هذا واحد. والثاني تعذر الجمع، تعذر الجمع. وهنا لا علم لنا بالتاريخ لا تعذر في الجمع، لأن الله قال فارزقوهم منه، ما قال ارزقوهم إياه، منه. نعم، أي إذا قلنا الأمر الاستحباب صار إن شئنا أعطيناهم وإن شئنا لم نعطيهم. نعم، لا لا لا، ما هو مشاع، من اللي يقوم به القائم على الورثة إن كان قد وكلوا أحدهم، وإلا فالخطاب للجميع، من شاء أعطاه. لا، قلنا هذا في جواز وهو مشروع. نعم، ها نعتبر ايش فعل؟ كيف فعل؟ وش معنى فعل؟ كيف؟ لا لا، التقوى هي اللي فيها الفعل. قال فليتقوا الله وليقوموا. نعم احمد، وهو يقسمها أمام هؤلاء، أمام هؤلاء يقسمه، يقسمه أمام هؤلاء أولى. نعم، أمام هؤلاء ينبغي أن يعطيه، يعني من الكرم أنه إذا أهدي إليك أو تصدق عليك سواء حتى ولو بحالة الأغنياء، من الكرم أنك تهدي. نعم نعم، هم غير الفقراء إذا كانوا مذكورين مع الفقراء، مثل آية الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء أشد حاجة والمساكين أقل حاجة.
شيخ من قال موقف هذا الشيء الذي ما الدليل على خروج أو أبناء البنت؟
الدليل على هذا اللغة.
ولكن هو يعني مفهومها أو لا أولاد الجميع؟
إذا كان مفهوم صار معناه أن حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية في مخاطبات الناس مقدمة على الحقيقة اللغوية. ولكن ما أظن الناس إذا قال ذريتي ما أقصد أولاد بناته، يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأباحنا. الآن ما أظن. هذا تنبيه، يقول قرأت في صلاة المغرب في صلاة الإخلاص كفوا بتسكين الفاء، وقبل قلت وهو بتسكين الهاء، نرجو التنبيه عليها وتذكير الإخوة والله يحفظكم. أما كفوا فالظاهر أنه ما تبين الضمة كما ينبغي، وإلا أن أقرأها تعمدا كفوا بضم الفاء. وأما وهو فهي قراءة، كل ما جاءت وهو في القرآن ففيها قراءة التسكين في كل موضع. وهو العلي العظيم، وهو على جمعهم إذا شاء قدير، وهي يقال بالكسر ويقال بالسكون، كفوا بالضم بقراءة من نشوف المصحف اللي معنا. نعم، في كل موضع. نعم في كل موضع. وهي وهو في كل موضع. نحن أعطيناكم قبل ضوابط القراءات لكن يمكن راحت عليكم. نعم كيف؟ لا، كفوا بضم الفاء لكن فيها قراءة ثانية كفءا وكفوا، ثلاث قراءات بالواو سكون الفاء مع الواو ولا مع الهمزة؟ مع الواو. ثبتها لنا جزاك الله خير، عشان ما لأنه الحقيقة تكلف الواحد كفوا الضم، لكن ثبت لنا اللي عندي كفءا وكفوا، كفوا بضم الفاء وكفءا وكفوا، ثلاث قراءات. نشوف الملاحظه بعد هذه، الاول بضم الهاء والثاني بكسر الهاء عند جمهور القراء مطلقا، وسكن الهاء فيهما الكسائي وقالون وابو عمرو بعد الواو والفاء واللام، مثل فهو فهي وهو وهي لهو لهو الغني لهي الحيوان، وسكنها الكسائي وقالون ايضا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامه، ثم هو يوم القيامه المحترم. فصار عندنا ثلاث حروف الواو والفاء واللام تسكن فيهما الهاء في كل موضع، معروف. بعد ثم ما فيها الا قراءه الكسائي وقالون في قوله تعالى ثم هو يوم القيامه، ثم هو يوم القيامه المحتمل، بدا ثم هو ضمير عليهم واليهم ولديهم مكسور الهاء، وقرأه حمزة بضم الهاء عليهم لديهم إليهم، هذه ضوابط مفيدة يعني لأنها عامة. وأنت شرف تحقق لنا ما قلت. من الكلمة لمن؟ نعم. فيها قولان المفسرين، أحدهما أنها صفة لعمد، أي بغير عمد مرئية لكم، فعلى هذا يكون لها عمد لكنها لا ترى. والثاني أن الجملة مستأنفة، والمعنى ترون السماء كما تشاهدونها ليس لها عمد، وهذا هو الأقرب لقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. نعم نعم، لا بس يكون الإنسان يكون في سعة، إذا قال وهو العلي العظيم وهو السميع البصير فهو خير له عند ربه، كما هي قراءة أكثر الناس الآن، يكون الإنسان في سعة وفي حل. بل الذي ينبغي أن يقرأ الإنسان كل القراءات الثابتة السبعية، ينبغي للإنسان العالم بها أن يقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا إلا أمام العامة، فلا يقرأ إلا بما وفق ما بين أيديه من المصاحف. كلمة القادمة لمن؟ ها؟ سليم سليم، ما في سليم، في سليم أظن. بسم الله يا موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله.
لا لا ما وصلنا. إن الذين يأكلون
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن انتهينا إلى آخر قوله وقولوا قولا سديدا وليقولوا قولا سديدا وأخذ الفوائد مائنا. قال الله تعالى وليخشى الذين يتركوا إلى آخر. من فوائد هذه الآية تذكير المرء بما يحدث له حتى يراعي في ذلك غيره، لقوله وليخشى الذين يتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فكما أنك تخاف على ولدك فخف على ولد غيرك. ومن فوائدها الإشارة إلى أنه يجب على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، لأنه إذا كان يكره لنفسه أن يعتدي أحد على أولاده بعد موته فكذلك لا يعتدي هو على أولاد الناس. ومن فوائدها أنها تشير بدلالة الإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يجني على غيره فليتذكر نفسه. فإذا كان مثلا يهم بأن يزني بامرأة فليذكر هل يرضى أحد أن يزني بأحد من محارمه؟ ومن المعلوم أن الجواب لا، فإذا كان كذلك فلماذا ترضى أن تزني بمحارم الناس وأنت لا ترضى أن يزني أحد بمحارمك؟ فقس ما تريد أن تفعله بالناس على ما يريدون أن يفعله بك. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان يكون مجانبا للتقوى إذا لم يراعي ربه عز وجل في رعاية هؤلاء الضعفاء الذين كانوا بين يديه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله عز وجل في الولاية على غيره، وأن يقول قولا سديدا. ومن فوائد هذه الآية أن القول ينقسم إلى قسمين، سديد وغير سديد. فالسديد ما وافق الصواب، وغير السديد ما خالف الصواب. ومن ذلك اللغو من الكلام، فإنه ليس بسديد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم قال الله تعالى وهو في تجاوز الليلة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين، هذه جملة اسمية مبدوءة بإن، وخبر إن وقول إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني ما يأكلون إلا نارا. وسيصلون سعيرا، وفي قراءة وسيصلون بالبناء للمفعول وهي قراءة سبعية. يقول عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، يأكلونها أي يتلفونها، لكنه عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، لأن أكثر ما يجن الإنسان المال من أجل أكله وما يتعلق به، فعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا فغير الأكل مثله، بل قد يكون أشد، كما لو أتلف هذه الأموال بإحراق أو إغراق أو ما أشبه ذلك فهو أعظم من أكلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب رعاية أموال اليتامى، لقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. واليتامى سبق أنه هو الذي يموت أبوه ولم يبلغ. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أكل مال اليتيم بحق فلا إثم عليه، مثل أن يكون فقيرا فيأخذ قدر أجرته من هذا المال الذي هو قائم عليه فلا حرج. ولهذا نقول كلمة ظلما مصدر في موضع الحال، أي ظالمين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه في قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. وعند أهل العلم أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وقيل إن الكبيرة ما فيه عقوبة خاصة، أي ما ذكر له عقوبة خاصة، وذلك لأن المحرمات نوعان: نوع ليس فيها إلا النهي، ونوع آخر يذكر فيها عقوبة خاصة، إما دنيوية وإما دينية وإما أخروية. فالدنيوية كالحد مثل الزنا والسرقة، والدينية كالبراءة منه: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والأخروية العقوبة كما في هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجزاء لقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، لأنه قابل أكلهم بالنار التي يعذبون بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد على من أكل مال اليتيم، بأنه سيصلى سعيرا، وهذا أعظم من قوله إنما يأكلون في بطونهم نار، فتكون الحرارة في أجوافهم وفي ظاهر أجسامهم لقوله وسيصلون سعيرا. ثم قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الوصية هي العهد بأمر هام عهد به إليك، أي أنه عهد إليك بشيء هام، هذه الوصية، وتكون بعد الموت، وأما ما قبل الموت فهي وكالة. وينبغي أن يعلم أن المتصرف فيما في غير ماله له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم فيها أو التي هو قائم بها، فتارة نسميه وكيلا، وتارة نسميه وليا، وتارة نسميه ناظرا، وتارة نسميه وصية. فإذا كان يتولى مال الغير بغير إذن منه بل بإذن من الشرع فإنه يسمى وليا كولي اليتيم. وإذا كان يتولى مال الغير بعد موته فإنه يسمى وصيا. وإذا كان يتولى الوقف فإنه يسمى ناظرا. وإذا كان يتولى لحي فإنه يسمى وكيلا. هنا يوصيكم الله في أولادكم، قلنا أصل الوصية العهد بالأمر الهام، وقوله في أولادكم متعلق بيوصيكم، أي أن الوصية في الأولاد أنفسهم، والأولاد جمع ولد ويشمل الذكور والإناث بدليل قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا اجتمع في الأولاد ذكور وإناث فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وتأمل كيف جاءت العبارة للذكر مثل حظ الأنثيين دون أن يقول للأنثى نصف الذكر، لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة، والنصف نقص، والنصف نقص، فلهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل الأنثى نصف ما للذكر، لما فيه كلمة نصف من النقص، بخلاف حظ الأنثيين فإن فيه زيادة، فهو أحسن تعبيرا مما لو قال للأنثى نصف ما للذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هلك عن خمسة أبناء وبنت فكم للبنت؟ واحد من 11، لأن الخمسة عن 10. وإذا هلك عن 7 أبناء وثلاث بنات، واحد من 17. ليش؟ لأن 7 عن 14 سهما، والثلاث عن 3 أسهم، فالجميع 17 سهما وهلم جرا. فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هنا قال فإن كن نساء، ولم يقل فإن كانوا نساء أي الأولاد، مع أنه جائز، فيجوز في الضمير إذا اكتنفه مذكر ومؤنث يجوز أن تذكره باعتبار ما سبقه إذا كان السابق المذكر، وتؤنثه باعتبار ما لحقه. فهنا قال فإن كن نساء، أنث الضمير أو ذكره؟ أنثه باعتبار ما لحقه. ولو كان في غير القرآن وقيل فإن كان نساء، نعم جاز باعتبار ما سبقه، فالضمير يعود في مثل هذا التركيب يجوز أن يعود على ما سبق ويجوز أن يعود على ما لحق. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. طيب، اختلف المفسرون في قوله تعالى فوق اثنتين، فقيل إنها زائدة، وأن المعنى فإن كن نساء اثنتين، وذلك لأن الثلثين تستحقه الثنتان فما فوق. وظاهر الآية الكريمة أن الثنتين لا تستحقان الثلثين. لماذا يا عبد الله؟ لا أحد يتكلم. لماذا؟ لا أنا سألت لماذا، ما أريد أن تخبرني وش ما ظاهر الآية. أنا تكلمت بكلام ثم طلبت منك تعليله، فقلت لماذا؟ لماذا؟ أقول لماذا؟ أنه ظاهر الآية، لماذا كان هو ظاهر الآية؟ الظاهر أنك هذا الثاني للصرح. نعم، صالح. لا، لأنه قال فوق اثنتين، فظاهره أن الثنتين لا تستحقان الثلثين، مع أن الحكم خلاف ذلك. فلهذا قال بعض العلماء أنها زائدة، ولكن الصحيح أنها ليست بزائدة، بل هي مفيدة وأصلية، ليتبين أن ما فوق الثنتين لا ينحصر. لو كنا 10 أو 20 فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن، فقي علينا الثنتان. الثنتان لنا في تقرير الثلثين لهما عدة أوجه. الوجه الأول أنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، واحدة فلها النصف، مفهوم ما زاد على الواحدة ليس لها النصف، ولا نعلم فرضا للبنات سوى النصف أو الثلثين. فإذا لم يكن لها النصف بقي لها الثلثان، واضح؟ لأنه ليس هناك فرض بين النصف والثلثين. ثانيا، أن الله جعل للأختين الثلثين في آخر السورة، قال الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وصلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأختيهم بأخيهما، وعلى هذا فيكون للبنتين الثلثين، فيكون للبنتين الثلثان كما أن للأختين الثلثين. واضح؟ الوجه الثالث، وإن كان خارجا عن نطاق القرآن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وهما اثنتان. وعلى هذا فنقول بين الله في هذه الآية الكريمة أن الأولاد إما أن يكونوا ذكورا وإناثا، وإما أن يكونوا إناثا فقط، وبقي قسم ثالث وهو أن يكونوا ذكورا فقط. فهل بين الله حكم هذه الأقسام الثلاثة؟ الجواب ننظر. أما إذا كانوا ذكورا وإناثا فقد بين الله الحكم، ما هو يا رشيد؟ أن للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام. وإذا كانوا نساء فقط بين الله الحكم أن للواحدة النصف، ولما زاد الثلثين. وسكت عن الأولاد، فدل على أن أنهم يرثون بلا تقدير، وأنهم يرثون بالسوية، لأن الأولاد نعم وسكت عن الأولاد الذكور فقط، فدل هذا على أنهم يرثون بلا تقدير، لأنه لو كان لهم مقدر لبينه كما بين المقدر للإناث، ولو كانوا يختلفون لبين ذلك كما بين اختلاف الواحدة من البنات مع الثنتين فأكثر. وعلى هذا فإذا كان ذكورا فقط فلهم المال، وكم تكون مسألتهم من عدد الرؤوس؟ لاحظوا أن الورثة إذا كانوا عصبة فليس لهم، لا تؤصل لهم مسألة، أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. فإذا كانوا مئة بني عم، من كم المسألة؟ من مئة على طول، على طول. نعم، إذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسهم مهما بلغوا، وإذا كانوا مئة بني عم وخمسين بنت عم، وقعتم في الشبكة. ها ليش معه؟ ها، لأن بنات العم ما ترث، بنات العم ما ترث. إذا كانوا مئة بني عم نعم وخمسين بنت عم، خمسين بنت عم ما ترث، لأن مرعنا قاعدة قريبا، لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات، بنات أخ بنات عم ليس لهن ميراث. طيب، يقول عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. طيب، في قراءة: إن كانت واحدة فلها النصف، كانت واحدة فلها النصف. وعلى هذه القراءة تكون كان تامة، تامة. وكانت تامة هي التي يكتفى بمرفوعها عن خبرها، لأنها لا تتطلب سواه، فهي تامة به. والناقصة هي التي تحتاج إلى خبر، لأنها لا تتم إلا به. ولهذا سميت كان إذا اكتفت بمرفوعها سميت تامة، لا تحتاج إلى تكميل. ففيها قراءتان: إن كانت واحدة، إن كانت واحدة. طيب، ولأبويه، أبوي من؟ أبوي الميت، ولم يسبق له ذكر، لكن المقام يقتضيه. كيف؟ بأي دليل يقتضيه؟ لقوله: مما ترك، لأن الإنسان لا يترك ماله إلا بعد موته. ولأبويه يعني أباه وجده، أبوي يا أخوان، الأب هو الذكر، الأم أم، يقول وأميه مثلا، من باب التغليب. إذن الأبوان هما الأب والأم، وهو هنا ملحق بالمثنى أو مثنى، ملحق. تمام. طيب، لأبويه أي أبوي الميت لكل واحد منهما السدس. قول لكل واحد منهما السدس، هذا بدل من قوله ولأبويه بإعادة العامل، بإعادة العامل. والبدل معروف أن له حكم مبدل في إعراب، في إعرابه، لكن هنا نستغني عن التبعية في الإعراب لأننا أعدنا إيش؟ العام. ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، لكل واحد منهما أي من الأبوين السدس مما ترك ابنهما أو بنتهما أيضا. إن كان له، له أي للميت ولد، وقول إن كان له ولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا كان الميت له أبوان وله أولاد فلكل واحد من الأبوين السدس لا يزيد على هذا، لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد إلى قوله فإن لم يكن له ولد. طيب، لكل واحد من السدس إن كان له ولد، فإن كان الولد ذكرا فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن، وإن كان أنثى فرض لها، فرضها وهو النصف إن كانت واحدة أو الثلثان إن كانت زائدة. طيب، والباقي، والباقي للأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، إذن ميراث الأبوين مع الولد فرض أو تعصيب؟ أما الأم ففرض وليس لها تعصيب إطلاقا، وفرضها السدس مع وجود الولد ذكر كان، ذكرا كان أم أنثى. وأما الأب فإن كان في الأولاد ذكور فليس له إلا السدس، وإن كان، إن كان ورث إناثا فله السدس فرضا والباقي إن بقي تعصيبا. وحينئذ نقول إما أن يكون الولد الذي مع الأبوين ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا. فإن كانوا ذكورا فقط فليس للأب ولا للأم إلا السدس، وإن كانوا إناثا فقط فليس للأم إلا السدس، وكذلك الأب يفرض له السدس، وإن بقي شيء أخذه تعصيبا. طيب، وإن كانوا ذكورا وإناثا فليس للأب إلا السدس كالأم، لأنه لا تعصيب للأب مع وجود أحد من الأبناء أو أبنائه، لأن الأبناء أو أبنائهم أولى بالتعصيب من الأب. شيطان الرجيم. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكرنا أن في الآية دليلا على أن الله أرحم بالإنسان من أمه وأبيه، فما وجه الدلالة من هذه الآية محمد؟ بأولادهم، وهذا يدل على أنه أرحم بهم من آبائهم. طيب، وذكرنا من فوائد الآية أنه إذا اجتمع في الميراث أب وابن كان للابن نصف ما للأب، ما للولد. من أين يؤخذ؟ إذا اجتمع في الميراث ابن وبنت فإن الذكر يعطى مثل الأنثى مرتين، لقوله الذكر مثل الأنثيين. وذكرنا الفائدة في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل للأنثى نصف ما للذكر. فائدة نعم.
لما كان نصيب الأنثى نصيب الذكر جبر الله على النصف بقوله يسقط في الأنثيين.
لا.
أن حظ فيها فضل وزيادة، أما نصف
نعم يعني اختيار مثل حظ الانثيين، لأن الحظ والنصيب فيه يفرح النفس ويبهج القلب، لكن النصف نقص وتدني، فلهذا والله أعلم عدل عنه إلى مثل حظ الانثيين. قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، اختلف المفسرون في كلمة فوق.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم
أهل العلم. فلو قال القائل هذا وقف على ذريتي لم يدخل أولاد البنات في هذا الوقف، لأن أولاد البنات ليسوا من الذرية، فهم كالأولاد والبنين، لا يدخل فيهم أولاد البنات ولا بنو أولاد ولا بنو أولاد البنات. فإن قال قائل هذا القول ينتقض بعيسى بن مريم، فإن الله تعالى جعله من ذرية إبراهيم وهو ليس وهو ابن بنت، موافقون؟ هو ابن بنت ولا غير؟ وهو ابن بنت. فيقال في الجواب عن ذلك أنه لا أب له، فأمه أبوه، أمه أبوه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن ولد الزنا أمه ترثه بالفرض والتعصيب، لأنها أم أب، إذ لا أب له شرعا. نعم. طيب إذن ذرية يعني أولادا أو أولاد أبناء، لا أولاد بنات. وقوله ضعافا يعني لا يستطيعون أن يتكسبوا لعدم رشدهم ولصغر سنهم، فكل واحد من الناس إذا حضرته الوفاة وله أولاد صغار سوف يخاف عليهم ويفكر ويقدر من يتولاهم بعده. ولكن المؤمن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال له ألا توصي لولدك؟ قال لا، إن كان ولدي صالحا فالله يتولى الصالحين، كما قال تعالى إن ولي الله الذي ينزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإن كانت الأخرى فلن أعينه على فساده. شو الحكمة؟ جواب سديد. فأقول إن الضعيف من الأولاد هو الصغير أو المجنون أو السفيه الذي ليس لديه رشد ولا يستطيع التصرف لنفسه. وقول خافوا عليهم من أي شيء؟ من الضياع وأكل أموالهم. فليتقوا الله، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل في التقوى. وهذا إذا أطلقت التقوى وأفردت، أما إذا قيدت فإنها بحسب ما قيدت به، مثل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وكذلك إذا قرنت بالبر صار معناها اجتناب المعاصي، صار معناها اجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي. ومعنى البر ها فعل الطاعات في الأوامر. أما إذا أطلقت فهي تشمل هذا وهذا، فليتقوا الله ليتخذوا وقاية من عذابه، وليقولوا قولا سديدا. وليقولوا قولا سديدا، ما هو السديد؟ القول السديد ما سد موضعه، أي ما كان موافق صوابا موافقا للحكمة. انتبه، القول السديد ما سد موضعه بأن يكون ايش؟ صوابا موافقا للحكمة. وليس كل قول لين يعتبر سديدا، ولا كل قول قاس يعتبر سديدا. قد يكون السداد بالشدة، شدة القول، وقد يكون السداد بلين القول. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يشتد أحيانا بقوله وكيف يلين أحيانا بقوله. وقوله عليه الصلاة والسلام كله سداد وكله سديد بلا شك. فليس السديد أن تلين في القول ولا أن تشتد به، ولكن أن يكون قولك صوابا مطابقا للحكمة، والحكمة تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص وباختلاف ما موضوع الكلام. لو أن رجلا أراد أن يخطب في قوم أسرفوا على أنفسهم ووقعوا في المحارم، فما هو السداد في خطبته؟ أن تكون الخطبة قوية وبانفعال وبزجر شديد، وكأنه منذر قوم يقول، منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وإذا كان يخطب مع قوم لا ليس بهذه المثابة ولا يرون الشدة في القول بل ربما ينفرهم، فإنه في هذه الحال يلين لهم القول. فالقول السديد ما سد محله بأن كان صوابا إيش؟ موافقا للحكمة. هل ورد ذكر القول السديد في غير الآية هذه؟ يحيى. نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هنا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما هي النتيجة لتقوى الله والقول السديد؟ النتيجة قال الله تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نتيجة من أحب ما يكون من النتائج، يصلح لكم أعمالكم الدينية والدنيوية ويغفر لكم ذنوبكم، أي ما أذنبتموه. فعلينا أن نأخذ بهذه التوجيهات الإلهية والأوامر فنتقي الله ونقول قولا سديدا. نعم لا، هذا غلط، ما هو صحيح. لأن من شروط الجمع، من شروط النسخ العلم بالتاريخ، هذا واحد. والثاني تعذر الجمع، تعذر الجمع. وهنا لا علم لنا بالتاريخ لا تعذر في الجمع، لأن الله قال فارزقوهم منه، ما قال ارزقوهم إياه، منه. نعم، أي إذا قلنا الأمر الاستحباب صار إن شئنا أعطيناهم وإن شئنا لم نعطيهم. نعم، لا لا لا، ما هو مشاع من اللي يقوم به القائم على الورثة إن كانوا قد وكلوا أحدهم، وإلا فالخطاب للجميع، من شاء أعطاه. لا، قلنا هذا في جواز ما هو مشروع. نعم، ها نعتبر ايش فعل؟ كيف فعل؟ وش معنى فعل؟ كيف؟ لا لا، التقوى هي اللي فيها الفعل. قال فليتقوا الله وليقوموا. نعم أحمد. وهو يقسمها أمام هؤلاء، أمام هؤلاء يقسمه، يقسمه أمام هؤلاء أو لا؟ نعم أمام هؤلاء ينبغي أن يعطيه، يعني من الكرم أنه إذا أهدي إليك أو تصدق عليك سواء حتى ولو بحالة الأغنياء، من الكرم أنك تهدي. نعم نعم، هم غير الفقراء إذا كانوا مذكورين مع الفقراء، مثل آية الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء أشد حاجة والمساكين أقل حاجة.
شيخ قال موقف هذا الشيء الذي ما الدليل على خروج أو أبناء البنت؟
الدليل على هذا اللغة،
ولكن هو يعني مفهومها أولاد الجميع،
إذا كان مفهوم صار معناه أنه حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية في مخاطبات الناس مقدمة على الحقيقة اللغوية، ولكن ما أظنها الناس إذا قال ذريتي ما أقصد أولاد بناتي، يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأباعد الآن ما أظن. هذا تنبيه، يقول قرأت في صلاة المغرب في صلاة الإخلاص كفوا بتسكين الفاء، وقبل قلت وهو بتسكين الهاء، نرجو التنبيه عليها وتذكير الإخوة والله يحفظكم. أما كفوا فالظاهر أنه ما تبين الضمة كما ينبغي، وإلا أن أقرأها تعمدا كفوا بضم الفاء. وأما وهو فهي قراءة، كل ما جاءت وهو في القرآن ففيها قراءة في التسكين في كل موضع، وهو العلي العظيم، وهو على جمعهم إذا شاء قدير، وهي يقال بالكسر ويقال بالسكون، كفوا بالضم بقراءة من نشوف المصحف اللي معنا. نعم في كل موضع اين في كل موضع، وهي وهو في كل موضع. نحن اعطيناكم قبل ضوابط القراءات لكن يمكن راحت عليكم. نعم كيف؟ لا كفوا بضم الفاء، لكن فيها قراءة ثانية كفأ وكفؤا، ثلاث قراءات بالواو، سكون الفاء مع الواو ولا مع الهمزة؟ مع الواو. ثبتها لنا جزاك الله خير، عشان ما لأنه الحقيقة تكلف الواحد كفوا الضم، لكن ثبت لنا اللي عندي كفؤا وكفوا، كفوا بضم الفاء وكفؤا وكفوا، ثلاث قراءات. نشوف الملاحظة بعد هذه، الأول بضم الهاء والثاني بكسر الهاء عند جمهور القراء مطلقا، وسكن الهاء فيهما الكسائي وقالون وأبو عمرو بعد الواو والفاء واللام، مثل فهو فهي وهو وهي لهو لهو الغني لهي الحيوان، وسكنها الكسائي وقالون أيضا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فصار عندنا ثلاث حروف الواو والفاء واللام تسكن فيهما الهاء في كل موضع، معروف بعد ثم ما فيها لقراءة الكسائي وقالون في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة ثم هو يوم القيامة المحضرين بدأ ثم هو ضمير عليهم وإليهم ولديهم مكسور الهاء وقرأه حمزة بضم الهاء عليهم لديهم إليهم هذه ضوابط مفيدة يعني لأنها عامة وأنت شرف تحقق لنا ما قلت من الكلمة لمن نعم فيها قولان المفسرين أحدهما أنها صفة لعمل أي بغير عمد مرئية لكم فعلى هذا يكون لها عمد لكنها لا ترى والثاني أن الجملة مستأنفة والمعنى ترون السماء كما تشاهدونها ليس لها عمل وهذا هو الأقرب لقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه نعم نعم لا بس يكون الإنسان يكون في ساعة إذا قال وهو العلي العظيم وهو السميع البصير فهو خير له عند ربه كما هي قراءة أكثر الناس الآن يكون الإنسان في ساعة وفي حل بل الذي ينبغي أن يقرأ الإنسان كل القراءات الثابتة السبعية ينبغي للإنسان العالم بها أن يقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا إلا أمام العامة فلا يقرأ إلا بما وفق ما بين أيديه من المصاحف كلمة القادمة لمن؟ ها؟ سليم سليم ما في سليم في سليم أظن بسم الله يا موسى
بسم الله الرحمن الرحيم
يوصيكم الله لا ما وصلنا إن الذين يأكلون
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد
لكل واحد
منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن انتهينا إلى آخر قوله وقولوا قولا سديدا وليقولوا قولا سديدا وأخذ الفوائد من أين قال الله تعالى وليخشى الذين تركوا إلى آخر من فوائد هذه الآية تذكير المرء بما يحدث له حتى يراعي في ذلك غيره، لقوله وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فكما أنك تخاف على ولدك فخف على ولد غيرك. ومن فوائدها الإشارة إلى أنه يجب على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، لأنه إذا كان يكره لنفسه أن يعتدي أحد على أولاده بعد موته فكذلك لا يعتدي هو على أولاد الناس. ومن فوائدها أنها تشير بدلالة الإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يجني على غيره فليتذكر نفسه. فإذا كان مثلا يهم بأن يزني بامرأة فليذكر هل يرضى أحد أن يزني بأحد من محارمه؟ ومن المعلوم أن الجواب لا. فإذا كان كذلك فلماذا ترضى أن تزني بمحارم الناس وأنت لا ترضى أن يزني أحد بمحارمك؟ فقس ما تريد أن تفعله بالناس على ما يريدون أن يفعله بك. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان يكون مجانبا للتقوى إذا لم يراعي ربه عز وجل في رعاية هؤلاء الضعفاء الذين كانوا بين يديه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله عز وجل في الولاية على غيره وأن يقول قولا سديدا. ومن فوائد هذه الآية أن القول ينقسم إلى قسمين، سديد وغير سديد. فالسديد ما وافق الصواب، وغير السديد ما خالف الصواب. ومن ذلك اللغو من الكلام فإنه ليس بسديد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم قال الله تعالى وهو بتجاوز الليلة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين، هذه جملة اسمية مبدؤة بإن، وخبر إن وقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني ما يأكلون إلا نارا. وسيصلون سعيرا، وفي قراءة وسيصلون بالبناء للمفعول وهي قراءة السبعية. يقول عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، يأكلونها أي يتلفونها، لكنه عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، لأن أكثر ما يجني الإنسان المال من أجل أكله وما يتعلق به، فعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا فغير الأكل مثله، بل قد يكون أشد، كما لو أتلف هذه الأموال بإحراق أو إغراق أو ما أشبه ذلك فهو أعظم من أكلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب رعاية أموال اليتامى، لقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. واليتامى سبق أنه هو الذي يموت أبوه ولم يبلغ. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أكل مال اليتيم بحق فلا إثم عليه، مثل أن يكون فقيرا فيأخذ قدر أجرته من هذا المال الذي هو قائم عليه فلا حرج. ولهذا نقول كلمة ظلما مصدر في موضع الحال، أي ظالمين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه في قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. وعند أهل العلم أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وقيل إن الكبيرة ما فيه عقوبة خاصة أي ما ذكر له عقوبة خاصة، وذلك لأن المحرمات نوعان، نوع ليس فيها إلا النهي، ونوع آخر يذكر فيها عقوبة خاصة، إما دنيوية وإما دينية وإما أخروية. فالدنيوية كالحد مثل الزنا والسرقة، والدينية كالبراءة منه، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والأخروية العقوبة كما في هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجزاء لقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا، ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، لأنه قابل أكلهم بالنار التي يعذبون بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد على من أكل مال اليتيم بأنه سيصلى سعيرا، وهذا أعظم من قوله إنما يأكلون في بطونهم نار، فتكون الحرارة في أجوافهم وفي ظاهر أجسامهم لقول وسيصلون سعيرا. ثم قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الوصية هي العهد بأمر هام عهد به إليك، أي أنه عهد إليك بشيء هام، هذه الوصية، وتكون بعد الموت. وأما ما قبل الموت فهي وكالة. وينبغي أن يعلم أن المتصرف فيما في غير ماله له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم فيها أو التي هو قائم بها، فتارة نسميه وكيلا، وتارة نسميه وليا، وتارة نسميه ناظرا، وتارة نسميه وصية. فإذا كان يتولى مال الغير بغير إذن منه بل بإذن من الشرع فإنه يسمى وليا كولي اليتيم. وإذا كان يتولى مال الغير بعد موته فإنه يسمى وصيا. وإذا كان يتولى الوقف فإنه يسمى ناظرا. وإذا كان يتولى لحي فإنه يسمى وكيلا. هنا يوصيكم الله في أولادكم، قلنا أصل الوصية العهد بالأمر الهام، وقوله في أولادكم متعلق بيوصيكم، أي أن الوصية في الأولاد أنفسهم. والأولاد جمع ولد ويشمل الذكور والإناث بدليل قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا اجتمع في الأولاد ذكور وإناث فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وتأمل كيف جاءت العبارة للذكر مثل حظ الأنثيين دون أن يقول للأنثى نصف الذكر، لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة، والنصف نقص، والنصف نقص. فلهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل الأنثى نصف ما للذكر لما فيه كلمة نصف من النقص، بخلاف حظ الأنثيين فإن فيه زيادة، فهو أحسن تعبيرا مما لو قال للأنثى نصف ما للذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هلك عن خمسة أبناء وبنت، فكم للبنت؟ واحد من 11، لأن الخمسة عن 10. وإذا هلك عن 7 أبناء و3 بنات، واحد من 17. ليش؟ لأن 7 عن 14 سهما، والثلاث عن 3 أسهم، فالجميع 17 سهما وهلم جرا. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هنا قال فإن كن نساء، ولم يقل فإن كانوا نساء أي الأولاد، مع أنه جائز، فيجوز في الضمير إذا اكتنفه مذكر ومؤنث يجوز أن تذكره باعتبار ما سبقه إذا كان السابق المذكر، وتؤنثه باعتبار ما لحقه. فهنا قال فإن كن نساء، أنث الضمير أو ذكره؟ أنثه باعتبار ما لحقه. ولو كان في غير القرآن وقيل فإن كان نساء، نعم جاز باعتبار ما سبقه، فالضمير يعود في مثل هذا التركيب يجوز أن يعود على ما سبق ويجوز أن يعود على ما لحق. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب، اختلف المفسرون في قوله تعالى فوق اثنتين، فقيل إنها زائدة وأن المعنى فإن كن نساء اثنتين، وذلك لأن الثلثين تستحقه الثنتان فما فوق. وظاهر الآية الكريمة أن الثنتين لا تستحقان الثلثين. لماذا يا عبد الله؟ لا أحد يتكلم، لماذا؟ لا أنا سألت لماذا، ما أريد أن تخبرني وش ما ظاهر الآية. ها؟ أنا تكلمت بكلام ثم طلبت منك تعليله فقلت لماذا؟ لماذا؟ أقول لماذا؟ أنه ظاهر الآية، لماذا كان هو ظاهر الآية؟ الظاهر منك هذا الثاني للصرح، نعم صالح، لا لأنه قال فوق اثنتين فظاهره أن الثنتين لا تستحقان الثلثين، مع أن الحكم خلاف ذلك. فلهذا قال بعض العلماء أنها زائدة، ولكن الصحيح أنها ليست بزائدة بل هي مفيدة وأصلية، ليتبين أن ما فوق الثنتين لا ينحصر. لو كنا 10 أو 20 فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن، فقع علينا الثنتان. الثنتان لنا في تقرير الثلثين لهما عدة أوجه. الوجه الأول أنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، واحدة فلها النصف، مفهوم ما زاد على الواحدة ليس لها النصف، ولا نعلم فرضا للبنات سوى النصف أو الثلثين. فإذا لم يكن لها النصف بقي لها الثلثان، واضح؟ لأنه ليس هناك فرض بين النصف والثلثين. ثانيا أن الله جعل للأختين الثلثين في آخر السورة، قال الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وصلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخيهما، وعلى هذا فيكون للبنتين الثلثان كما أن للأختين الثلثين، واضح؟ الوجه الثالث وإن كان خارجا عن نطاق القرآن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وهما اثنتان. وعلى هذا فنقول بين الله في هذه الآية الكريمة أن الأولاد إما أن يكونوا ذكورا وإناثا، وإما أن يكونوا إناثا فقط، وبقي قسم ثالث وهو أن يكونوا ذكورا فقط. فهل بين الله حكم هذه الأقسام الثلاثة؟ الجواب ننظر. أما إذا كانوا ذكورا وإناثا فقد بين الله الحكم. ما هو يا رشيد؟ أن للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام. وإذا كانوا نساء فقط بين الله الحكم أن للواحدة النصف ولما زاد الثلثين، وسكت عن الأولاد، فدل على أنهم يرثون بلا تقدير وأنهم يرثون بالسوية، لأن الأولاد نعم، وسكت عن الأولاد الذكور فقط، فدل هذا على أنهم يرثون بلا تقدير، لأنه لو كان لهم مقدر لبينه كما بين المقدر للإناث، ولو كانوا يختلفون لبين ذلك كما بين اختلاف الواحدة من البنات مع الثنتين فأكثر. وعلى هذا فإذا كان ذكورا فقط فلهم المال، وكم تكون مسألتهم من عدد الرؤوس؟ لاحظ أن الورثة إذا كانوا عصبة فليس لهم، لا تؤصل لهم مسألة، أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. فإذا كانوا مئة بني عم، من كم المسألة؟ من مئة على طول، على طول نعم. إذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسهم مهما بلغوا، وإذا كانوا مئة بني عم وخمسين بنت عم، وقعتم في الشبكة. ها ليش معه؟ ها لأن بنات العم ما ترث، بنات العم ما ترث. إذا كانوا مئة بني عم نعم وخمسين بنت عم، خمسين بنت عم ما ترث، لأنه مر علينا قاعدة قريبا، لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات، بنات أخ بنات عم ليس لهن ميراث. طيب، يقول عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. طيب في قراءة إن كانت واحدة فلها النصف، كانت واحدة فلها النصف، وعلى هذه القراءة تكون كان تامة تامة. وكان التامة هي التي يكتفى بمرفوعها عن خبرها لأنها لا تتطلب سواه، فهي تامة به. والناقصة هي التي تحتاج إلى خبر لأنها لا تتم إلا به، ولهذا سميت كان إذا اكتفت بمرفوعها سميت تامة لا تحتاج إلى تكميل. ففيها قراءتان، إن كانت واحدة، إن كانت واحدة. طيب، ولأبويه، أبوي من؟ أبوي الميت، ولم يسبق له ذكر، لكن المقام يقتضيه. كيف؟ بأي دليل لم يقتضيه؟ لقوله مما ترك، لأن الإنسان لا يترك ماله إلا بعد موته. ولأبويه يعني أباه وجده أبوي يا أخوان. الأب هو الذكر، الأم أم، يقول وأميه مثلا من باب التغليب. إذن الأبوان هما الأب والأم، وهو هنا ملحق بالمثنى أو مثنى ملحق. تمام. طيب، لأبويه أي أبوي الميت لكل واحد منهما السدس. قول لكل واحد منهما السدس، هذا بدل من قوله ولأبويه بإعادة العامل، بإعادة العامل. والبدل معروف أن له حكم مبدل في إعراب، في إعرابه، لكن هنا نستغني عن التبعية في الإعراب لأننا أعدنا إيش العامل. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لكل واحد منهما أي من الأبوين السدس مما ترك ابنهما أو بنتهما أيضا. إن كان له أي للميت ولد. وقول إن كان له ولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا كان الميت له أبوان وله أولاد فلكل واحد من الأبوين السدس، لا يزيد على هذا، لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله فإن لم يكن له ولد. طيب، لكل واحد من السدس إن كان له ولد. فإن كان الولد ذكرا فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن، وإن كان أنثى فرض لها، فرض لها فرضها، فرض لها فرضها وهو النصف إن كانت واحدة أو الثلثان إن كانت زائدة. طيب، والباقي، والباقي للأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، إذن ميراث الأبوين مع الولد فرض أو تعصيب؟ أما الأم ففرض وليس لها تعصيب إطلاقا، وفرضها السدس مع وجود الولد ذكر كان، ذكرا كان أم أنثى. وأما الأب فإن كان في الأولاد ذكور فليس له إلا السدس، وإن كانوا إن كان ورث إناثا فله السدس فرضا والباقي إن بقي تعصيبا. وحينئذ نقول إما أن يكون الولد الذي مع الأبوين ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا. فإن كانوا ذكورا فقط فليس للأب ولا للأم إلا السدس، وإن كانوا إناثا فقط فليس للأم إلا السدس، وكذلك الأب يفرض له السدس، وإن بقي شيء أخذه تعصيبا. طيب، وإن كانوا ذكورا وإناثا فليس للأب إلا السدس كالأم، لأنه لا تعصيب للأب مع وجود أحد من الأبناء أو أبنائه، لأن الأبناء أو أبنائهم أولى بالتعصيب من الأب. شيطان الرجيم. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكرنا أن في الآية دليلا على أن الله أرحم بالإنسان من أمه وأبيه، فما وجه الدلالة من هذه الآية محمد؟ بأولاده، وهذا يدل على أنه أرحم بهم من آبائه. طيب، وذكرنا من فوائد الآية أنه إذا اجتمع في الميراث أب وابن كان للابن نصف ما للأب، ما للولد، من أين يؤخذ؟ إذا اجتمع في الميراث ابن وبنت فإن الذكر يعطى مثل الأنثى مرتين لقوله ذكر مثل الأنثيين. وذكرنا الفائدة في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل للأنثى نصف ما للذكر. فائدة نعم لا
ان حظ فضل وزياده ان نسبه
نعم يعني اختيار مثل حظ الانتهين لان الحظ والنصيب فيه يفرح النفس ويبهج القلب لكن النصف نقص وتدني فلهذا والله اعلم عدل عنه الى مثل حظ الانتهين. قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين اختلف المفسرون في كلمة فوق.
أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5-8-8-0 ورقم